11 ضحى في العاصمة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة إحياء الهوية الإيرانية والإسلامية والشخصية الوطنية في نفوس أطفال البلاد. الرئيس الإيراني يصل العاصمة دمشق في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من نظيره السوري. اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد غارة ورشقات صاروخية بين الكيان الصهيوني والمقاومة. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. يعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن اللغة والانتماء الوطني وعلم البلاد هي من القضايا الأساسية والهامة، مؤكدا ضرورة إحياء الهوية الإيرانية والإسلامية والشخصية الوطنية في نفوس أطفال البلاد، ولدى استقباله حشدا من المعلمين بمناسبة يوم المعلم في إيران قال سماحته: إن المعلمين الإيرانيين يقومون بتربية أبناء الشعب ويؤهلونهم من أجل مستقبل مشرق. وقدم آية الله السيد علي خامنئي الشكر للمعلمين الذين اعتبرهم جنود الجمهورية الإسلامية والإسلام والمسلمين، مؤكدا أنهم يجاهدون رغم كل الصعاب والمشاكل ويؤدون عملهم دون ضجيج في أنحاء البلاد. شدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على ضرورة سيادة سوريا على كل أراضيها، مؤكدا أنه يجب على الأمريكيين أن يغادروها فورا. وقال السيد رئيسي: إن الأمريكيين والصهاينة علقوا آمالا كثيرة على أن سوريا ستنهار وأنهم سيكسرون خط المقاومة الأمامي، متابعا: ربما إيران هي البلد الوحيد الذي دعم النظام في سوريا ووقف في وجه التكفيرين وبمواجهة الدول الساعية للتقسيم. وأضاف رئيسي أن العلاقات بين إيران وسوريا هي علاقة استراتيجية ومهمة وسوف تستمر، وأن زيارتي لسوريا هي في إطار ترسيخ هذه العلاقات وتطويرها في كل المجالات. وصل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس السوري بشار الأسد تستغرق يومين. وخلال هذه الزيارة سيناقش السيد رئيسي والوفد المرافق له سبل تعزيز وتقوية العلاقة السياسية وتوسيع التعاون الاقتصادي مع كبار المسؤولين السوريين. وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا بعد 13 عاما. حول أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إلى سوريا على الصعيدين الإقليمي والدولي، نستمع إلى ما قاله المحلل السياسي السيد هادي أفقهي.
هناك تطورات على صعيد الإقليم، نحن نشاهد يعني تآكل واستنزاف الطاقات الأمريكيين كقدرة الهجمون على صعيد المنطقة، وهناك يعني تغيير في المعادلات على صعيد المنطقة لصالح الجبهة المقاومة، وهناك تآكل الوضع بكافة الأسئلة داخل الكيان الصهيوني، وهناك لقاءات جديدة حصلت بين الدول العربية وبدأوا بالرجوع إلى سوريا الحبيبة واللجنة الخماسية في أمان وقراراتها وبيانها، وهناك كان لقاءات بين مسؤولين الأمنيين والعسكريين وزراء الدفاع في موسكو في موضوع الانسحابات، ضرورة الانتخابات، مع أنه هزموا يعني ملف الإرهاب هزمت في سوريا، هناك نقاط طفيفة يجب ينحل ويبدأ مرحلة جديدة بإعادة بناء داخل سوريا، وهذا نقطة عطف جديد في تطورات وتحولات داخل سوريا. وسوريا هن يعني له مكانتها، ليس بس على ملف الفلسطيني والكيان الصهيوني، بدأت يتبلور نقطة حساسة على صعيد جو استراتيجي، يعني بين مصارعات بين القوى الكبرى، يعني أمريكيين من جهة وغربيين من جهة والروس والصين وإيران من جهة المقابلة، وهناك مكانة خاصة لسوريا في هذا المواجهة. بهذا السبب يعني مرحلة إعادة بناء السوري يشكل نقطة حساسة في هذا المرحلة، وبهذا السبب نسمي هذا مرحلة تأسيسية جديدة، لأنه يأتي دور جديد ويأتي قوة جديدة بأدوار السابقة لسوريا العربية واتجاه المقاومة واتجاه تطورات المنطقة وتآكل القوة الأمريكية. نعم. الذي يغير سياسات حتى الدول العربية، إيران وسوريا والموضوعات الأخرى. هذا موضوعات يعني متروها على الطاولة. نعم.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين جراء التصعيد الإسرائيلي منذ مساء أمس، وأفادت الوزارة باستشهاد المواطن هاشم المبارك سلمان شمال مدينة غزة وإصابة 5 مواطنين آخرين. وشنت طائرة الاحتلال الصهيوني سلسلة من الغارات استهدفت عددا من المواقع التابعة لفصائل المقاومة في قطاع غزة. أفاد مصدر في المقاومة الفلسطينية بأن وقفا لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الصهيوني دخل حيز تنفيذ فجر اليوم بعد غارة ورشقة صاروخية بين الكيان الصهيوني والمقاومة عقب استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان في سجون الاحتلال إثر إضراب طويل عن الطعام. وأكدت المصادر أن الاتفاق سيكون متزامنا ومشروطا بالتزام الطرفين، موضحا أنه كان نتيجة دخول أطراف عدة على خط الوساطة لوقف التصعيد الصهيوني ضد القطاع. وأفادت مصادر ميدانية بأن هدوءا حاضرا يسود في قطاع غزة بعد سريان الهدنة، ولم يعلق الكيان الصهيوني رسميا على أنباء التوصل للتهدئة. أفادت مصادر ميدانية بسماع دوي انفجارين في شمال الخرطوم بحري صباح اليوم بالتزامن مع تحليق طائرة حربية، في حين تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية المعلنة بينهما. وقالت المصادر إن سلاح الجو السوداني واصل طلعاته الجوية واستهدف مواقع للدعم السريع في محاور القصر الجمهوري والخرطوم بحري وأم درمان وشرق النيل. في المقابل أطلقت مضادات الطيران طلقات متقطعة من محيط القصر الرئاسي في محاولة لإبعاد هذه الطائرات. وأضافت المصادر أن الهدوء ساد ليلة أمس في أغلب أجزاء العاصمة الخرطوم بعد معارك عنيفة طوال اليوم بين وحدات الجيش وقوات الدعم السريع رغم الهدنة. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة إحياء الهوية الإيرانية والإسلامية والشخصية الوطنية في نفوس أطفال البلاد. الرئيس الإيراني يصل العاصمة دمشق في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من نظيره السوري. اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد غارة ورشقة صاروخية بين الكيان الصهيوني والمقاومة. في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، تونس بين كماشة صندوق النقد والشعب الغاضب. سوف نتوقف عند قرار البنك الدولي بتعليق تعاونه مع تونس على اقتصاد البلد، كيف ينعكس هذا الأمر وأبرز أسباب نقص العديد من السلع الأساسية في تونس. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. تتواصل الأزمة الاقتصادية في تونس التي تتأثر بشكل مباشر على المتغيرات السياسية في هذا البلد الذي لم يذق شعبه طعم الراحة والرفاه منذ الثورة التي أسقطت نظام الدكتاتور زين العابدين بن علي. فعلى أثر التغييرات التي حصلت جراء قيام الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان وتبعها تدهور أوضاع المعارضة واستمرار سعيد بحملة الاعتقالات التي طالت كبار الناشطين والرموز السياسية في هذا البلد كرئيس البرلمان ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، يواصل الاقتصاد في هذا البلد مسيره نحو الهاوية، ما دفع بالرئيس قيس سعيد أن يتخذ إجراءات وبالتفكير في حلول ترقيعية عسى أن يتغير أو يغير شيئا من الواقع المعيشي المرير في هذا البلد. المراقبون رأوا أنه طرحت الحكومة سلسلة من الحلول، منها اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أو تصدير الفوسفات الذي أشار إليه قيس سعيد في مناورة منه لعدم حاجة تونس إلى صندوق النقد الدولي على تمويل مدته 48 شهرا بقيمة 1.9 مليار دولار، إذ أن الاتفاق النهائي تعطل بسبب ما قيل بأنه تأخر الحكومة التونسية في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية ضرورية متفق عليها لتنفيذ الاتفاق. فالمراقبون يرون أن لجوء قيس سعيد إلى فكرة تصدير الفوسفات كمحرك لانتعاش اقتصاد هذا البلد من جهة، ومن جهة ثانية وبالتوازي قيام الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن ببضع خطوات وبمنتهى الحذر باتجاه مقتضيات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومصادقة الرئيس التونسي قيس سعيد على قانون الموازنة العامة بما يتماشى مع شروط الصندوق، وخصوصا فيما يتعلق برفع الدعم عن سعر المحروقات وتقليص عدد الموظفين الحكوميين وتجميد رواتبهم، تشكل في المجمل خطوات خطيرة بدليل أنه وبعد بضع خطوات في سير الحكومة التونسية باتجاهات اشتراطات صندوق النقد الدولي، تبين للرئيس التونسي بأن المضي بهذا الطريق قد يفضي إلى تعميق الأزمة السياسية التي تعصف بتونس، لا سيما بعدما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل العام الماضي رفضه الموافقة على حزمة الإصلاحات التي عرضتها الحكومة التونسية على صندوق النقد، أي أن خطوات السلطات التونسية تعتبر بمثابة محاولة خادعة، حيث يرجح أن تدفع بالشعب التونسي إلى الانفجار وتبرز عليه بوادر الانتفاضة والخروج إلى الشارع، خصوصا وأن هذا الشعب سبق وأن خرج إلى الشارع عام 1983 في انتفاضة الخبز عندما أعلنت الحكومة التونسية آنذاك برئاسة محمد مزالي خطة تقشف لخفض الدعم عن منتجات الحبوب. وبصورة عامة أن تجنب تكرار سيناريو انتفاضة الخبز قد يكون أقرب المؤشرات بشأن فهم إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في 6 نيسان أبريل الماضي قرار رفض إملاءات صندوق النقد الدولي والتلويح بالتراجع عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة التي تشمل رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية، خصوصا وأن واقع تونس الحالي لن يختلف عن واقعها مطلع الثمانينيات، وإن كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية أكثر تعقيدا من تلك الفترة. نعم مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا تونس بين كماشة صندوق النقد والشعب الغاضب. وتحية طيبة لمن يتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب. انتقل إلى رسالة الأخ أبو محمد مهدي، رسالة صوتية بعثها إلينا من اليمن. شكري وتقديري لك، كما يكتب ألف تحية لمقدم البرنامج وكادره والضيوف والمستمعين الكرام. نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحقيقة أن تونس مثقلة بالديون والأرباح المترتبة عليها، وبين طلبات تونس من القروض من هذا الصندوق الذي تقوده الصهيونية وأمريكا النازية الجديدة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الصراع في تونس في ازدياد يوميا، والغليان في الشارع التونسي لم يتوقف، والحلول حاليا غير متاحة. إذن فما هو الحل يا ترى لإخراج تونس مما هي فيه؟ أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكري وتقديري لك يا أبا محمد مهدي على تواصلك معنا، وهذه الرسالة الصوتية استمعنا إليها. بارك الله بك أخي الكريم. وتنضم إلينا في هذه اللحظات ضيفتنا دكتورة سهام عزوز، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. معنا دكتورة سهام، أرحب بك في لقائنا. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لكم أخ مصطفى، وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران.
الله يبارك فيك دكتورة، وأنت بخير إن شاء الله دكتورة، بصحة وسلامة وعافية إن شاء الله. شكري وتقديري لانضمامك إلينا في هذا اللقاء. كيف سينعكس قرار البنك الدولي دكتورة سهام بتعليق تعاونه مع تونس على اقتصاد البلاد؟ طبعا
طبعا بالتأكيد أن موقف صندوق النقد الدولي في الحقيقة هو ليس الموقف الجديد، يعني هو منذ بداية الأزمة، وتحديدا منذ قرار الرئيس في 25 تموز 2021 بغلق البرلمان وحل الحكومة. كان هناك بيانات في الحقيقة، بيان رسمي الناطق باسم إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أدعود، الذي صرح بأن هناك لا تعقيدات في مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي التي كانت قد بدأت قبل ذلك، يعني منذ أعتقد منذ نهاية 2019، يعني بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة وتشريعية. وكان البيان في تلك اللحظة يعني حتى مستغرب، يعني ما دخل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في قرار داخلي سياسي اتخذه رئيس الدولة وهو أعلى هرم السلطة، ولماذا يتدخل صندوق النقد الدولي بهذا البيان؟ وفسر هذا البيان على أنه محاولة للضغط ربما في تلك المرحلة على قيس سعيد حتى لا يذهب بعيدا في قراراته السياسية، بعد أن طبعا قام بإغلاق البرلمان وبحل الحكومة وبتنجيل كل أعمال البرلمان بما فيها النواب إلى آخره. الآن يبدو أن هذا المسار متواصل. صندوق النقد الدولي كما البنك الدولي هم أدوات في النهاية، هي مؤسسات مالية دولية تخضع لسلطة قرار القوى العظمى، ونحن نعرف أن دائما ما تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا سلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للضغط على الدول ولإخضاع الحكومات في قرارات معينة وفي سياسات معينة، وبالتالي هذا العمل ليس جديد. يعني هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا الرئيس التونسي منذ فترة صرح في تصريحات متتالية أنه يرفض شروط صندوق النقد الدولي. هناك العديد من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي في المفاوضات الأخيرة والتي ربما يعاب على الحكومة التونسية أنها لم تقدم توضيحا للشعب أو توضيحا للرأي العام أو توضيحا للإعلام عن صحوة هذه المفاوضات وتفاصيل هذه المفاوضات. يبدو أن الشروط التي يصر عليها صندوق النقد الدولي الآن هي شروط مجحفة في نظر الرئيس، يعني الرئيس هو صرح بأنه يرفض شروط خطة الإنقاذ المطروحة كما سميت من قبل صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بمسألة رفع الدعم عن المواد الأساسية، المواد الغذائية الأساسية وعن المحروقات، لأنه يدرك تماما أن اتخاذ مثل هكذا قرار في هكذا ظروف تمر بها البلاد بين انهيار اقتصادي وانهيار اجتماعي وانهيار سياسي وتعطل للمؤسسات، هذا سيكون له في الحقيقة تأثير خطير جدا على الشارع. يعني قد ينزل الناس إلى الشوارع اليوم بدون أن يكون هناك أي دور حتى للأحزاب. يعني لم نرى حتى في مستوى المعارضة، لم نرى إلى حد الآن من تحدث بصدق وسر على كلمة بصدق ووضوح عن مسألة الشروط ومسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وماذا فعلت الحكومات السابقة في مسألة التفاوض مع حكومات النقد مع قرارات أو شروط صندوق النقد الدولي، ماذا قدمت من تنازلات لصندوق النقد الدولي. كل ما فعلته الحكومات السابقة للأسف الشديد أنها تحصلت على قروض وفقا لشروط ربما استطاعت في مرحلة ما أن تسد البعض القليل منها، وهي شروط سياسية تحديدا وليست شروط اقتصادية أو شروط مالية. ولكن اليوم الوضع هو أخطر بكثير، لأن البلد على حافة الإفلاس. المؤسسات سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص كلها معطلة. البلد حقيقة في حاجة لإعادة يعني ترتيب لكل الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يستخدم اليوم هذا السلاح ضد الرئيس وضد قرارات الرئيس، لأنه إلى حد الآن لا يزال متمسك بمشروعه الذي يراه مشروعا وطنيا يستحق التضحية ويستحق الصبر ويستحق التفاني في العمل على تحقيقه أمام دول على رأسها دول أوروبية مثل فرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل عام، إيطاليا كله طبعا رأينا تباين. يعني إيطاليا مثلا نظرا لأن لديها ملف آخر تريد أن تستفيد وفقا لمصلحتها التشاركية في البحر المتوسط، تريد أن تستفيد من علاقتها مع تونس، وهي الآن بصدد تقديم بعض يعني الوعود للرئيس التونسي، وتحاول بشكل آخر أن تتدخل في مسألة قرار صندوق النقد الدولي، على تستطيع أن تؤثر على سياسة الصندوق فيما يتعلق بتونس في هذه المرحلة. فرنسا بالتأكيد هي ضد الرئيس. اتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، سمعنا حتى تصريحات من وزير الخارجية بلينكن يهدد يعني بشكل غير مباشر الرئيس التونسي بأن يعني عدم يعني تعاطيه بشكل استسلامي مع تفاوض مع صندوق النقد الدولي، هذا سيوصل البلاد إلى طبعا إلى طريق المجهول. وهذا دليل على أن اليوم يستخدم سلاح صندوق النقد الدولي في مثل هذه الظروف يعني ضغط على الرئيس ليتراجع عن بعض القرارات التي يراها الغرب ويتراها القوى الخارجية أنها قرارات انفرادية قد تجعل تونس تنفلت نوعا ما من هذه الهيمنة المسلطة علينا بشكل أو بآخر. بعض المواقف السياسية للرئيس فيما يتعلق بمسألة الانفتاح على سوريا والقضية الفلسطينية ومحور المقاومة، كل هذه المواقف في الحقيقة الآن يدفع ثمنها الرئيس بقطع النظر عن الفشل ربما في بعض القرارات الداخلية نظرا لعدم وصوله إلى حد الآن إلى تحقيق ولو نقطة إيجابية واحدة فيما يتعلق بالمعارضة أو التفاوض مع المعارضة أو الاتحاد التونسي للشغل الذي يعتبر الآن هو اتحاد مجمد. يعني هو كل هيئات الإدارية مجمدة الآن بسبب تورط أمينه العام في بعض ملفات الفساد. في الحقيقة المسألة مسألة معقدة جدا، ولكن أرجع لأقول بأن ما يصدر عن صندوق النقد الدولي الآن من بيانات نسمعها من هنا ومن هناك دليل على أن هذه الآلية هي آلية الضغط تستخدم لتهديد ليس تهديد نظام وليس تهديد رئيس، وإنما تهديد شعب بأكمله. شعب اليوم أصبح يحمل هم توفير لقمة العيش اليومية لنفسه ولأبنائه ولأطفاله. يعني اليوم غلى الأسعار وفقدان المواد الأساسية ومشاكل مأساة الفساد المفتوحة على مصراعيها في كل القطاعات، كل هذا طبعاً له تأثير كبير.
كانت بعض الإجراءات والخطوات للرئيس دكتورة سهام يعني فيما يخص بنقص العديد من السلع الأساسية في السوق، هل وصلت إلى مبتغاها، إلى نتائجها؟ ما هي أبرز أسباب نقص العديد من السلع في سوق تونس؟
طبعا هناك أسباب مرتبطة في الحقيقة ببعض الجهات الداخلية تحديدا، بقطع النظر عن ارتباطاتها، لأن كل هذه الجهات للأسف الشديد لديها ارتباطات مع قوى إقليمية وخارجية، وبالتالي كل من يعتبر نفسه أنه اليوم هو يحدث ضد الانقلاب أو ما يسويه الانقلاب، الذي طبعا هو انقلاب لأنه ضرب مصالحه المتشابكة مع الأحزاب السياسية التي حكمت البلاد لعشرات السنوات. هناك بعض الجهات استغلت حالة الفوضى أو استغلت الصراع الحاصل في الدائرة السياسية بين الرئيس ومن يقف مع الرئيس وبين الكتل السياسية الوازنة أو الكبيرة وعلى رأسها حركة النهضة، وبدأت تتحرك على الساحة الداخلية في عدة ملفات لها علاقة بمسألة التهريب، مسألة الاحتكار، مسألة السيطرة حتى على منافذ العبور، سواء كان العبور البري أو الجوي أو البحري، للشركات التجارية الكبرى أو شركات النقل التجارية الكبرى التي تعمل طبعا مع قطاعات جزء منها ينتمي إلى الدولة ولمؤسسات الدولة وجزء منها ينتمي إلى القطاع الخاص، وهذه مشكلة كبيرة لأن من يشتغلون مع القطاع الخاص هم في النهاية يبحثون عن مصالحهم كمستثمرين، وبالتالي لا يهمهم مدى تأثير احتكار المواد الغذائية أو اللعب بالأسعار أو اختفاء بعض المواد لتظهر بعد يومين أو ثلاثة في أسواق ليبيا أو الأسواق الجزائرية. هذا طبعا لا يهمهم بقدر ما تهمهم المصلحة الخاصة والمصلحة الضيقة. طبعا الرئيس عندما فتح هذا الملف بالحقيقة حصل الصدمة، يعني حتى بالنسبة للحكومة، بسبب فشل وزارة التجارة تحديدا في التعاطي مع هذا الملف، لأن وزارة التجارة هي المسؤول الأساسي على إدارة هذا الملف وهذه القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بمسألة تحديد الأسعار ومسألة توزيع المواد بشكل متوازن على كل المحافظات، سواء كان في العاصمة أو شمالا أو شرقا أو جنوبا. التعاطي، وكنا حين على مشارف شهر رمضان، ونحن نعرف أن نسبة الاستهلاك طبعا تزيد وترتفع في شهر رمضان تحديدا. وكان واضح أن هناك خطة في تلك المرحلة، ثلاثة خطة سياسية أخرى، محاولة للانقلاب على الرئيس و عزله بتورط بعض الجهات الأمنية أو العسكرية، ولكن لم تتم هذه العملية، لم فشلت هذه العملية، وظهر إلى العلن العديد والعديد من الشخصيات ومن المتنفذين الذين تورطوا بشكل مباشر في هذه المسألة، وخاصة مسألة الاحتكار ومسألة تخزين المواد. هناك العديد والعديد من المخازن التي اكتشفت ولا تزال تكتشف إلى حد اليوم في محافظات كثيرة، حيث تخبأ فيها المواد التي طبعا تسلب من السوق المركزية وثم تؤخذ في شاحنات وتعبر عبر الحدود وتباع في الأسواق الموازية، سواء كان في ليبيا أو في الجزائر. وهذه مشكلة في الحقيقة، هي ليست مشكلة جديدة، ولكن التعاطي معنا الآن وفي هذه المرحلة دليل على أن هناك من يحاولون حقيقة المضاربة ضرب الاقتصاد ليس تحت عنوان ضرب الرئيس أو ضرب مشروع الرئيس، وإنما هو سكر كل ما يمكن أن يجعل هذه الدولة تستمر في الحياة. يعني للأسف الشديد هؤلاء هم
نعم
يعني خونة ليس بالمفهوم السياسي فقط،
واضح،
ولكن حتى بالمفهوم الوطني.
نعم.
الآن وأنا أحدثكم ومنذ بضعة أيام بدأ الحديث الآن عن أن هناك من يتدخلون ليضاربوا على العملة المحلية، وهذا خطر جديد أيضا أعتقد أن حكومة بودن ستواجهه، ولكن نتمنى حقيقة أن تكون قرارات الحكومة قرارات قوية قادرة على مواجهة هذه المؤامرات، لأن ضرب العملة المحلية مع ضرب الاقتصاد مع يعني كسر كل مقومات القطاعات الحيوية في البلد هذا سيؤدي بالتأكيد إلى الانهيار التام والإفلاس يعني للأسف الشديد في الأيام المقبلة.
نعم. دكتورة سهام، قبل أن أطرح لك السؤال الأخير اسمحي لي أن أتوقف عند فاصل قصير، أعود لك إن شاء الله وأسأل السؤال إن شاء الله. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام، نقولها في برنامجنا صدى المغرب العربي، شكري وتقديري للأحبة الذين يتواصلون معنا. الأخت معالي من البحرين التي كتبت لنا تقول في مشاركتها: السلام عليكم، لماذا تريد أمريكا إجبار الشعوب على الاقتراض من صندوق النقد؟ إنها خطة لإخضاع الشعوب واستضعافهم وسرقة مقدراتهم، بينما أن دول المغرب العربي لديها خيرات كثيرة تستطيع إقراض صندوق النقد الدولي، ولكن طمع وجشع ومكر الأمريكان خداعهم وإجبار الدول لمد يد المعونة ليتم تسجيل ما لا يتخيله العقل كديون ضد تلك الدول وإجبارها للخضوع في داخل بلدانها، هي هذه السياسة. معالي من البحرين بارك الله بك، شكرا جزيلا. صبحي عبد الحميد من الأردن أشكرك جزيل الشكر. والأخ محمد مهدي أيضا يتساءل يقول: من اليمن أرجو الإجابة على سؤالي، ما هو الحل في تونس للخروج مما هي فيه؟ دكتورة سهام أنا أعود إليك وأتساءل يعني كيف تنظرين حلول في تونس، يعني هل تعتقدين أن تونس أو تنتهي الأمور في هذا البلد نحو الانهيار؟ هناك من يقول بأن توصيف الوضعية المالية لتونس يعني يعتبر مبالغ فيه، يعني هل إنها تحركات للحيلولة دون انهيار الاقتصاد؟
طبعا بالتأكيد أن كل دولة لديها مقومات في النهاية قادرة على أن تجد حلول لبعض الأزمات. يعني تونس مثلا لديها في قطاع الفوسفات وهو قطاع حيوي مهم جدا.
نعم.
هرمش لسنوات في الحقيقة، ليس لأنه قطاعا غير مجدي أو غير مثمر، وإنما بسبب هيكلية الفساد. يعني عندما نتحدث عن فساد مهيكل ومنظم للأسف الشديد يكون من الصعب على أي مسؤول يأتي بمشروع إصلاحي أن يصلح هذا الفساد بسرعة وبفترة قصيرة. للأسف كل المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال الفوسفات هي تنقلها آليات الفساد التي للأسف الشديد أقولها مرة أخرى، كل الحكومات السابقة بدون استثناء هي متورطة بشكل أو بآخر في هذا الفساد، سواء بعدم الاهتمام أو بعدم القيام بواجبها في المراقبة وفي التنظيم وفي الحفاظ على ثروة البلاد، أو بالتورط مباشرة مع بعض الجهات في هذه الطريقات وفي سياسة النهب التي حصلت في هذه الشركات. هذا القطاع هو قطاع حيوي مهم جدا ويدر على ميزانية الدولة أموال طائلة قادرة بشكل أو بآخر على أن تغطي ولو نسبة 65% من الحاجيات الضرورية. المشكلة في الحقيقة الآن هي في سداد الديون. يعني هذا الرجل، هذا الرئيس استلم البلد في فترة أول قرار يعني فاضل كان واجهه هذا الرجل أنه وجه بمسألة سداد ديون صندوق النقد الدولي التي منحت لتونس منذ 2011. يعني أين كانت الحكومات السابقة والبرلمانات السابقة في يعني تنظيم وهيكلة سداد هذه الديون؟ كلها تراكمت ليس هناك أي مبرر أو أي حجة. لماذا نرى للأسف أعضاء المعارضة أو المتحدثين باسم المعارضة اليوم هم لا يتفوهون بكلمة في هذا الملف بالذات، لأن فيهم من كان نائبا في البرلمان، وفيهم من كان وزيرا، وفيهم من كان مسؤولا مستشارا في إدارة الحكومة، وفيهم من كان في مواقع مهمة، وبالتالي أي واحد منهم سيتحدث عن هذا الموضوع سيعد مسؤولا ومتورطا وبالحد الأدنى ساكت عن الحق. وهذه إشكالية كبيرة يواجهها الرئيس قيس سعيد اليوم. المسألة أن تونس لديها مقومات، لديها قدرة على مواجهة الصعوبات، طبعا ليست كلها لأن في النهاية طبعاً. البلد يعيش أزمة كبيرة، ليست فقط أزمة سياسية ولكن هي بالأساس أزمة اقتصادية بسبب غروب الاستثمار من هذا البلد، بسبب الضغوط السياسية الخارجية الحاصلة و التي لعبت فيها المعارضة أيضا دورا مهما. هذه المعارضة سافر كثير منها وممن يتحدث اليوم باسمها ويتشدق علينا بالوطنية، ذهبوا إلى الاتحاد الأوروبي، وذهبوا إلى البيت الأبيض، وذهبوا حتى إلى دول الخليج، إلى السعودية وإلى الكويت وإلى الإمارات، يطالبون بمقاطعة الرئيس ويطالبون بعدم تقديم أي دعم لحكومته، لأنه وبمستويات كثيرة متجرأة بالقول بأن هذا لماذا تدعمونه.
يعني دكتورة سهام أحسنتم. واضح واضح الإجابة دكتورة سهام، وأنا أكتفي بهذا القدر، اسمحي لي لأن وقت البرنامج دهمنا وشرف على الانتهاء. أشكر لكل المستمعين الأكارم حسن تعاملهم معنا، وشكري لدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا كانت معنا من لبنان. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام، في أمان الله.
إن المؤمن اتخذ الله عصمته وقوله مرآته، فمرة ينظر في نعت المؤمنين، وتارة ينظر في وصف المتجبرين، فهو منه في لطائف، ومن نفسه في تعارف، ومن فطنته في يقين، ومن قدسه على تمكين. الإمام الحسين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لسماحة الشيخ علي الكوراني. موضوع المحاضرة هو شكر الخالق والمخلوق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. في رحاب أمير المؤمنين عليه السلام يحلو الكلام. علي، هذه الظاهرة التي أهداها الله تبارك وتعالى لرسوله ليكون عضدا ووزيرا، ليكون آية في تجسيم الإسلام، ليكون متميزا في جميع جوانب شخصيته، ميزات أمير المؤمنين وخصائصه في جميع جوانب شخصيته، مميز في فهمه وعقله، مميز في بنيته وشجاعته، مميز في حكومته وإدارته، مميز في رضاه وغضبه، مميز تشعر بأنه من قمم السماء التي حطت على الأرض لتهدي الإنسان. نواصل فيما يلي مرسومه الذي كتبه لمالك الأشتر عندما أرسله حاكما على مصر. من هذا العهد العلوي لمالك الأشتر يقول له عليه السلام: والصق بأهل الورع والصدق ثم رضهم على أن لا يطروك. لاحظوا الخاصة، آثر الخاصة عندك، هذه التركيبة طبيعية لكل حاكم، كل حاكم له خاصة وله مقربين من هذه الخاصة، والذين تختلط معهم في ليلك ونهارك تكون معهم لصيقا، من هم؟ والصق بأهل الورع والصدق. أهل الورع الذي يعرف حدود الله فلا يتعدها، لا يأكل حراما، لا يشرب حراما، لا يغتاب، لا يظلم، هذا إنسان ورع متحفظ متقي، يتورع عن إيذاء الآخرين، يتورع عن كل معصية. هؤلاء أهل الورع والصدق، قد يكون إنسان ورعا لكن ليس صادقا، زبان عن الصدق أو فيه كذب، ورع وصدق معا. والصق بأهل الورع والصدق ثم رضهم، روضهم، علمهم على أن لا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله. لا يتكلموا إلا الواقع، إذا يمدحوك بما فعلت، أكثر ما فعلت إنههم. روضهم، رضهم على أن لا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من الغرة. كثرة الإطراء تحدث في الحاكم الزهو، إذا كان المشاورين خاصته الذين حوله دائما مدح مدح مدح، يصير عنده حالة زهو، تدني من الغرة، تقربك من مقتلك، لأنهم يصورون لك الأمر تصويرا خاطئا، ثم يأتي الخطأ فتواجهه، تأتي المشكلة تواجهها، تأتي العثرة تعثرها، وتدني من الغرة. ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان، وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة، وألزم كلا منهم ما ألزم نفسه. هذه قاعدة، قاعدة محاسبة المسؤولين، قاعدة محاسبة الحكام لخاصتهم، محاسبة الحاكم لخاصته، وقاعدة في المجتمع بشكل عام أيضا. لا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء. إذا الوزراء المشاورين بعضهم أحسن، قام بفعالية، صادق، نظيف، خدم، بعضهم أساء وتكاسل وفوت فرصا أو أضر أو خان وسرق، بمنزلة سواء، هذا لا يصح، هذا فيه أضرار على المجتمع، ضرره تزهيد لأهل الإحسان في الإحسان. الآخرين يقول نحن نتعب نتعب ونبني هذه الإدارة، نبني هذه الصحيفة، نبني، نقوم بهذا العمل ثم لا نشكر، بينما الآخرون الذين يسيئون تغفر سيئاتهم ويشكرون ويعطون ويقربون. لا يكن ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان. حد يزهد يعني دافعه للعمل يقل لأنه لا يشكر على إحسانه، وليس كل الناس يعملون فقط للآخرة ولله عز وجل، بعضهم يريد كلمة أحسن. الأب أو الأم عندما يتعبون لأولادهم ولو بالغريزة بالفطرة بدافع الواجب يحبون أن يسمعوا كلمة شكر من الأولاد، وهكذا المسؤول المدير الوزير يحب أن يسمع كلمة شكر من الحاكم. فإذا المحسن لا يقال له أحسنت لا يتشكر منه، والمسيء لا يقال له أسأت. إذا لم يشكر المحسن هذا يسبب إعراض الناس عن الإحسان، وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة، أنت تدربهم تشجعهم تفتح الباب لمسيء آخر ما دام ذاك أساء ولم يحاسبه وسمح له وغض النظر عنه، إذن الآخر أيضا يسيء، يفتح باب الإساءة. وألزم كل منهم ما ألزم نفسه، المحسن ألزم نفسه إحسانا هذا ألزمه إياه يعني أشكره، والمسيء ألزم نفسه إساءة، مدام ألزم نفسه هذه الإساءة لها عقوبتها لها توبيخها لها أن تعرض عنه بحسب الإساءة عليك أن تجازيه. دائما المحسن والمسيء، وهذه قاعدة عامة في مجتمعنا. الأب في الأسرة إذا ولد أحسن عليه أن يقول له أحسن، تشجع المحسن في درسه في أخلاقه في تعامله في أي عمل يشجع المحسن ويشكره، إذا أساء يوبخ المسيء بما يتناسب مع إساءته، ولا تغضب لله أكثر ما غضب لنفسه، بمقدار ما يناسب كم الإساءة تكون التوبيخ عليها، يكون التوبيخ أو تكون العقوبة عليها. إذن لابد أن تسري هذه القاعدة، ولو أن هذه القاعدة في عمل الحكام والوزراء وإدارات الدولة، لو أنهم اتخذوا قاعدة لشكر المحسنين وترقياتهم وتعريفهم للناس لأنهم يخدمون شعبهم أكثر، ولمعاقبة المسيئين، لارتقى الوضع الإداري ولا ازدادت ثقة الشعب بحكوماتهم وبرئيسهم. ثم يقول عليه السلام: واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن وال برعيته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤونات عليهم. يقول إذا تريد أن تكون حسن الظن بشعبك، أن يكونوا في المقابل حسني الظن بك من حالة الشعبية المحبوبية الشعبية، أهم شيء أن تقوم به أن تحسن إليهم، أن تخفف المؤونات عليهم، طلباتك منهم خففها، قيودك وقوانينك والممنوعات، القيود على الأعمال، على بناء بيت، على مختلف الأعمال، قيود خفف عنهم. إحسان إليهم، روح الخدمة تكون عندك، تعمل خيرا للناس، تعمل خيرا في الإدارة، في القوانين، في العطاء، في الخدمات، وتخفيف المؤونة عليهم، تخفيف الحمل، تخفيف الثقل، تخفيف الضرائب، تخفيف الطلبات منهم، تخفيف الروتين الإداري عليهم حتى ينجز عمله بيسر أي واحد وينتج، وتخفيفه المؤونات عليهم، وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم، أن لا يكرههم على ما لا يجوز له الإكراه. هذه مسألة حرية، حرية الناس، لا تكرههم على ما يجوز لك الإكراه، إكراههم عليه. الدفاع عن الوطن هذا يجب حتى ولو الإكراه عليه. لكن إذا لم يكن لك حق الإكراه، مثلا اعتداء بعضهم على بعض، عليك أن تكره الظالم على إنصاف المظلوم، تردع الظالم، هذا لك حق الإكراه. لأجل نظم المجتمع يجوز لك أن تكره، لكن هناك أمور لا يحق لك أن تكرههم عليها. الناس لا يحبون هذا الشيء وأنت ليس لك حق الإكراه عليه، لا تكرههم، أعطيهم بحريتهم. بعضهم مؤيد لك، بعضهم معارض، في حلول التعبير عن الرأي، في حدود ما يسمح به الإسلام والقانون، أعطيهم حرياتهم. وأمير المؤمنين عليه السلام أكثر حاكم أعطى للمسلمين حريتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. من ميزاته أنه لم يكره أحدا على البيعة، وأنتم تعرفون أن البيعة كانت تؤخذ تحت السيف وبالتهديد بالقتل. أمير المؤمنين عليه السلام لم يكره أحدا على بيعته أبدا. قالوا له فلان وفلان لم يبايعوا، قال فلان دعوه فإنه كان من صغره سيء الخلق، اتركوهم. أعطي للناس، لا تكره الناس إذا لم يجب عليك أن تكرههم. إذا يجب عليك أن تكرههم لمنع الظلم عن بعضهم، تكرههم للدفاع عن وطنهم، تكرههم من أجل مصلحة عامة، نعم يجوز لك. أما إذا لا يجوز لك إكراههم، لماذا تكرههم؟ دعهم أحرارا في اقتصادهم، ما لم يكن ضرورة لماذا تتدخل؟ ما لا يجوز أن تكرههم عليه لا تكرههم. يريد أن يصدر، يورد، أن تضع رقابة للصادرات، للواردات، لحركة الأموال، لغيره. نظم التنظيم العام، أشرف. الدولة ليست بياعة وشراية، الدولة ليست محتكرة لكل الأعمال، لها حق الإشراف، فلا تكره الناس. واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن وال برعيته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤونات عليهم وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم، ليس له حق شرعي في أن يكرههم. فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك، فإن حسن الظن يقطع عنك نصبا طويلا، وإن أحق من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده، وإن أحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده. الذين ينظرون إلى شعوبهم بسوء ظن، هؤلاء برأي أمير المؤمنين عليه السلام لم يخدموا شعوبهم، لأنه إذا أحسنت إلى شعبك أنت تحسن الظن فيه، هو سيحسن الظن بك. طريق قطع سوء الظن وخوف الحاكم من شعبه بأن تخدمهم وتخفف عليهم المؤونات، هذه نظرية سياسية ونظرية اقتصادية أو في الإدارة والحكم بشكل عام. لعلنا نتوفق إن شاء الله فيما يأتي لمواصلة العيش في رحاب توجيهات أمير المؤمنين عليه السلام التي تضمنها عهده لمالك الأشتر عندما بعثه حاكما إلى مصر، صلوات الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين، خاصة علي أمير المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته و شكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا في هدأة الأسحار تنبض مهجتي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا